إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في تفسير سورة القلم إلى الآيات الكريمة، احنا وصلنا إلى الآية 12 من آيات هذه السورة الكريمة. في هذه الآيات كما مر بنا ينهى الله سبحانه وتعالى عن طاعة من اتصف بصفات معينة جاء ذكرها في هذه الآيات، ينهى عن طاعته يعني ينهى عن اتباعه والاقتداء به، وينهى عن السير على نهجه وطريقته، فينهى الله سبحانه وتعالى عن اتباع وطاعة من اتصف بهذه الصفات. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. تكلمنا عن قوله تعالى حلاف مهين، حلاف يعني كثير الحلف، مهين يعني من أهل الهوان والذلة، والمقصود هنا الهوان الناشئ عن معصية الله سبحانه وتعالى، فقد جعل الله تعالى الذلة والهوان على من خالف أمره وعاد أولياءه ورسله. فهماز مشاء بنميم، يهمز الناس يعني يعيبهم ويقدح فيهم ويمشي بين الناس بالنميمة يفسد بينهم. وقفنا عند قوله تعالى مناع للخير معتد أثيم، مناع للخير أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير، يمنع الخير يعني يمنع ما عليه من الحقوق ويمنع ما لديه من الخير، فهذا وصف له بالبخل والشح، سواء بالحقوق الواجبة عليه، يعني الإنسان يجب عليه حقوق أن يؤديها إلى أصحابها، مثلا ثمن مبيعات اشتراها، ديون عليه اقترضها، زائد الحقوق التي عليه في الإنفاق على من يعولهم وكذا، بالإضافة طبعا إلى حق المال الذي هو الزكاة وكذا إلى آخره، فهذا يمنع ما عليه من الحقوق الواجبة. وكذلك هو مناع يعني يمنع الإحسان إلى الناس، يعني زيادة على منع الحقوق الواجبة، فهو ممتنع عن فعل الخير من ماله والإحسان به ومساعدة الآخرين. معتد أثيم، معتد يعني من أهل العدوان، أثيم يعني من أهل الإثم. وكما مر بنا من قبل يعني هناك بعض المصطلحات يعني القرآنية فيها قاعدة يعني إذا اجتمع افترق، يعني الإثم والعدوان إذا انفرد كل واحد منهما يشمل الآخر، يعني الإثم يشمل كل المعاصي والعدوان يشمل كل المعاصي، هذا عندما ينفرد يعني كلمة الإثم وحدها أو كلمة العدوان وحدها، لكن عند اجتماع الأمرين كما في هذه الآية معتد أثيم، هنا العدوان والإثم، وكما في الآية الأخرى اللي هي إيه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهنا يكون المقصود بالعدوان يعني تجاوز الحد في تناول الحلال، يعني الإسراف في الحلال والإفراط فيه زيادة عن الحد حتى يصل إلى درجة العدوان. يعني مثلا في الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان أن يقتص من ظالمه، أن يقتص من ظالمه بقدر المظلمة، أن مثلا يسب من سبه أو يضرب من ضربه أو كذا، أن يعني يأخذ حقه في حدود ما اعتدي عليه، فإذا جاوز الحد، إذا شخص يعني أساء إليه فرد على الإساءة بأكثر منها، فيكون هنا إيه قد جاوز الحد المأذون فيه فدخل في العدوان. كذلك مثلا البدع في العبادات يغلو فيها ويزيد فيها عن الحد فالمشروع فيدخل في دائرة العدوان وهكذا. فإذا العدوان في قوله تعالى معتد، يعني معتد في تناول ما أحل الله له يتجاوز فيها الحد المشروع، يتجاوز الحد المشروع فيدخل في دائرة العدوان. أثيم أي يتناول المحرمات، هنا الاسم يكون إيه بفعل المعاصي والذنوب أو فعل المحرمات، فالأثيم هو الذي يتناول المحرمات. ثم يقول سبحانه وتعالى في صفة هذا الذي نهينا عن اتباعه وعن طاعته، قال عتل بعد ذلك زنين. عتل بعد ذلك، فمن صفته أنه عتل. ما معنى عتل؟ قال العتل هو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. إذن العتل الذي جمع هذه الأمور، الفظ الغليظ الذي فيه يعني غلظة وفظاظة، والفظاظة والغلظة كما في قوله تعالى إيه ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فالغلظة تأتي بمعنى قسوة القلب يعني وشدة قسوة القلب، والفظاظة اللي هي في المعاملة يعني الجفاء في المعاملة، يعني عدم الأدب واحترام الناس في التكلم معهم واتباع الأسلوب الحسن في معاملة الناس وفي حديث التحدث معه. فالعتل هو الفظ الغليظ. قال الصحيح الجموع المنوع، الصحيح يعني الصحيح الجسم الذي يعني يوصف بضخامة الخلقة وسلامته من الأمراض وكذا. وطبعا هذا الأمر يعني في حد ذاته ليس معيبا، يعني هذا شيء يعني قوة الخلقة وشدة البنيان ليس في حد ذاته معيبا، ولكن العيب هنا من جهة أنه يعني لا يؤدي حق الله تعالى في شكر يعني ما أصح به جسمه وأعطاه الله تعالى من يعني ضخامة الجسم والسلامة من الآفات وكذا والأمراض، فهذا كان يستوجب عليه يعني شكر نعمة الله تعالى وكذا. لكن إذا اجتمع مع هذا أنه يستعمل هذه القوة الجسمية في الفظاظة والغلظة مع الخلق وسوء التعامل معهم والبطش يعني بالناس والتسلط عليهم وإيذائهم وكذا، فأصبح يستعمل يعني ما أعطاه الله تعالى في معصية الله سبحانه وتعالى، فوجه الذم من هذه الجهة يعني. لكن لو أن إنسانا يعني قوي البدن صحيح البدن يستعمل بدنه في طاعة الله تعالى ومرضاته فهذا يكون محمودا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فهنا يعني وصف الصحيح ليس يعني مذموما في حد ذاته، ولكن الذم هنا من جهة كونه يستعمله في معصية الله ولا يؤدي شكرا نعمة الله تعالى. الجموع المنوع، الجموع يعني الذي يجمع المال ويعني كثير الادخار للمال والجمع له، وهو في نفس الوقت منوع يعني يمتنع من انفاقه في وجوه الخير ومن انفاقه في مرضات الله تعالى. ثم ذكر حديث حارثة بنت وهب، حارثة بن وهب رضي الله عنه، حديث حارثة ابن وهب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وفي الصحيحين كذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. كل ضعيف متضعف، متضعف بمعنى المتواضع، وكل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. والجنة يعني ورد في أكثر من حديث أن أكثر أهلها الضعفاء، بمعنى الضعفاء والمساكين هم أكثر أهل الجنة، وهذا لا يمنع أنه يدخلها من يعني من الأغنياء ومن ممن يعني أعطاهم الله تعالى من نعم الدنيا ممن هم من المتواضعين الذين لا يتجبرون، فهم يلحقون بالضعفاء في هذه الحالة من جهة أنهم ليسوا من الجبارين ولا من المتكبرين. كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، يعني لو قال والله ليحصلن كذا عن شيء مستقبل لأبر الله تعالى قسمه وحصل ما أقسم هذا الشخص عليه لما له عند الله تعالى يعني من المنزلة والإكرام، فيكرمه الله سبحانه وتعالى ويبر قسمه. ألا أنبئكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. طيب العتل عرفنا معناه الفظ الغليظ كذا، الجواظ هو الجموع المنوع، برضو هنا ايه عتل جواظ، فالجواظ هنا يكون بمعنى الجموع المنوع، والعتل يكون بمعنى الفظ الغليظ. كل عتل جواظ مستكبر. وقال وكيع في رواية كل جواظ جعظري مستكبر، وبرضونا الجعظري بمعنى العتل، الجعظري هو الايه الفظ الغليظ، الفظ الغليظ، والجواظ هو الايه الجموع المنوع. طيب جاء في حديث عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم، عن العتل الزنيم، فقال هو الشديد الخلق المصحح. الشديد الخلق المصحح يعني الذي يعني له يعني قوة جسمية ضخامة، الذي يتصف يعني بضخامة الجسم مع صحته وسلامته من الآفات. الأكول الشروب الواجد للطعام والشرب، يعني المسرف أو المفرط يعني في الأكل والشرب. الظلوم للناس رحيب الجوف، الظلوم للناس رحيب الجوف، يعني الذي هو يعني مكسر من الطعام ومفرط في أكل الطعام ومع ذلك يعني يظلم الناس. وكما ذكرنا يعني ضخامة الجسم وقوته يعني لا تذم في حد ذاتها، ولكن الذم هنا هو اقترانها باستعمال هذه القوة البدنية في ظلم الناس والتعدي عليهم، واستعمالها في معصية الله تعالى وفي التعدي على الناس وظلمهم وكذا. وإن كان يعني هذا الحديث يعني في سنده كلام يعني أيضا اللي هو طيب هذا معنى عتل، عتل بعد ذلك زنيم. طيب ما المقصود بقوله تعالى زنيم؟ فأصل كلمة زنيم في اللغة، أصل كلمة زنيم في اللغة تأتي بمعنى له زنمة، والزنمة يعني عيب خلقي يكون في الغنم، بعض الغنم يكون لها جلد يتدلى في يعني في عنقها، جلد يتدلى يعني عند العنق أو كذا، يكون مميزا لهذه الشاه بين قطيع الغنم. هذا أحد استعمالات كلمة زنيم. ويأتي زنيم أيضا يعني إما زنيم بمعنى له زنمة، له جلد يعني يتدلى عند العنق يميز الشاه عن بقية القطيع أو كذا. ويأتي المعنى الآخر زنيم بمعنى الدعي أو ولد الزنا والعياذ بالله، يعني الذي ينتسب إلى قوم وليس منهم، الذي يدعي أنه من القبيلة الفلانية أو من الأسرة الفلانية وهو ليس منهم نسبا، وإنما هو ابن من الزنا والعياذ بالله، لا يعرف له أب، لا يعرف له أب، فانتسب إلى قوم وادعى أنه منهم وهو ليس منهم. طيب على التفسير الأول اللي هو زنيم بمعنى هذا العيب الخلقي الذي يميز يعني شاة عن بقية الغنم أو كذا، فقال المفسرون يعني المقصود هنا أن هذا الرجل يعني كان مشهورا بالسوء، هذا تفسير ابن عباس يعني أنه مشهور بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها، مشهور بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة بين أخواتها. وليس القصد يعني على الصحيح أنه ليس القصد أن هذا الرجل المقصود في الآيات الكريمة، أن هذه الآيات الكريمة نزلت في شأن رجل يعني بعينه قيل هو الأخنس ابن شريق الثقفي، قيل هو الأخنس ابن شريق الثقفي حليف بني زهرة، وقيل هو الأسود ابن عبد يغوث الزهري. فهذان يعني رجلان أخنس ابن شريق والأسود ابن عبد يغوث كان يعني من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يؤلبون الناس على محاربة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذا، وكلاهما كان ينتسب إلى بني زهرة وليس منهم فقيل يعني المقصود الأخنس بن شريق، وهو قول يعني أكثر المفسرين، وقيل هو الأسود ابن عبد يغوث. فالقصد أن يعني أن المقصود هنا أن هذا الرجل يعني يعرف بالسوء كمعرفة كما تتميز يعني الشاة، كما أن الشاة التي بها هذا العيب تكون يعني معيبة بين الغنم، فهذا الرجل معيب بسوء خلقه بين الناس، وليس القصد أنه به يعني نفس هذا العيب الذي في عنقه أو كذا، ليس المقصود يعني ذمه بعيب في خلقته، ولكن المقصود أنه يعني معروف بالسوء ومشهور بالسوء بين أقرانه، كما تتميز هذه الشاه بين مثيلاتها. هذا على تفسير الزنيم اللي هو بمعنى إيه؟ ذو زنمة. التفسير الآخر اللي هو زنيم بمعنى دعي في قومه، يعني ينتسب إلى قوم وليس منهم، أو أنه ولد يعني ابن من الزنا وكذا، يعني لا يعرف له أب ويدعي الانتساب إلى قوم وهو ليس منهم. وهذان الرجلان هما الأخنس بن شريق والأسود بن عبد يغوث، كان كذلك يعني ينتسبان إلى بني زهرة وليس من هؤلاء القوم. فهنا يعني بعض أقوال المفسرين، يعني قيل قال ابن عباس الزنيم الملحق النسبي، وقال عكرمة الزنيم ولد الزنا، وقال عكرمة أيضا يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها، إلى آخر يعني ما جاء من تفسيراته. وقال ابن عباس الزنيم هو المريب الذي يعرف بالشر، قال مجاهد الزنيم الذي يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة، أو يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها، إلى آخر يعني كلامهم. فالقصد أن هذا الرجل يعني كان معيب الخلق، فمشهور بسوء خلقه كما تشتهر الشاة المعيبة بين الغنم، وفي نفس الوقت أيضا كان إيه ولد زنا، وولد الزنا يكون مذموما إذا عمل بعمل أبويه، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه، شر الثلاثة اللي هم الزاني والزانية وولد الزنا، فشر الثلاثة هو ولد الزنا إذا عمل بعمل أبويه والعياذ بالله تعالى. وهذا الرجل المذموم في الآيات كان كذلك، يعني هو ولد زنا وعمل بعمل أبويه ولم يعني يتب عن ذلك. طيب، قوله سبحانه وتعالى أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يقول سبحانه وتعالى هذه مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بآيات الله عز وجل وأعرض عنه وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين. أن كان ذا مال وبنين، يعني المعنى هنا كأنه استفهام استنكاري، يعني أبسبب أن الله سبحانه وتعالى، وقرأها بعض القراء أأن كان ذا مال وبنين، يعني أبسبب أن الله سبحانه وتعالى أعطاه المال والبنين يتكبر على عباد الله تعالى ويتطاول عليهم بالإيذاء ويكذب بآيات الله سبحانه وتعالى، بدلا من أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن أعطاه المال والبنين وأصح له جسمه. يعني هنا أيضا ذكر المال والبنين أيضا ليس مذموما في حد ذاته أن يكون الإنسان ذا مال وذا بنين، ولكن الذم هنا هو من جهة أنه لا يؤدي شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بهذا المال وبهؤلاء البنين، بل استعمل هذه النعمة في التطاول على الناس والتسلط عليهم بالأذى وفي الصد عن سبيل الله والتكذيب بآيات الله. فهذا الرجل إذا تتلى عليه آياتنا، إذا تلي عليه القرآن، قال أساطير الأولين، قال هذه يعني الخرافات التي يقصها الأولون ويحكيها الأولون من الحكايات التي لا أساس لها يعني ولا ثقة فيها، كما قال سبحانه وتعالى كما سيأتي إن شاء الله في قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخر الآيات، يعني أن الله تعالى أعطاه هذه النعم، وبدلا من أن يشكر نعمة الله تعالى استعمل هذه النعمة في محاربة الدين وفي محاربة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى سنسيمه على الخرطوم، سنسيمه على الخرطوم، أصل الخرطوم هو الأنف، والسمة هي العلامة، والأنف يكون يعني من يعني دائما يضرب به المثل يعني لعلو الإنسان يعني وارتفاعه، لأنه يعني أبرز ما في الإنسان، وإذا كان في الأنف علامة يعني فتكون واضحة وكذا. فالمقصود هنا سنسيمه على الخرطوم، يعني سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم، كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم، يعني كما أنه من كان موسوم الوسم مرات يستعمل على الكي أو كذا، الذي عنده كية في أنفه أو جرح مثلا بسيف أو كذا يعني واضح، فيكون يعني تكون علامة واضحة مميزة. فالله سبحانه وتعالى يقول سنسيمه على الخرطوم، يعني سنبين أمره ونوضح أمره للناس، يعني طبعا من الأساليب العربية، يعني القرآن نزل بلسان عربي يعني بطريقة العربي في التعبير والبيان، وهم يستعملون هذه التشبيهات يعني في كلامه، فقد لا يكون المقصود هنا حقيقة يعني الوسم على الأنف يعني، ولكن المقصود أن الله تعالى سيبين أمره وسيكون يعني أمره مكشوفا ومفضوحا بين الناس، كما أن من كان موصوما على الخرطوم يعني كانت به علامة واضحة. وقال قتادة سنسمه على الخرطوم، قال شين لا يفارقه آخر ما عليه. وقال ابن عباس سنسمه على الخرطوم يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال. ابن عباس قال يعني المقصود يعني هنا القول الأول أخذوها على أنها علامة يعني معنوية، أن الله تعالى يفضح أمره، كما أن من كان عليه علامة في أنفه كان مميزا بها. التفسير الآخر مروي عن ابن عباس أن المقصود علامة حسية، سنسمه على الخرطوم بمعنى أنه سيضرب يوم بدر بالسيف على أنفه، ف يعني تقطع أنفه أو جزء منها أو كذا، حتى يكون علامة واضحة مميزة له فيختم بالسيف في القتال. وقال آخرون سنسيمه على الخرطوم، يعني سنسيمه سمة أهل النار على وجهه، أن الله تعالى يعني يسود وجهه يوم تسود وجوهه وكذا، يعني تكون علامة لأهل النار يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يجعل وجوه المؤمنين بيضاء ويجعل وجوه الكافرين يعني يسودها الله تعالى بالحرق في النار وكذا، فتكون علامة لهم يوم القيامة. سنسيمه يعني سمة أهل النار نسود وجهه يوم القيامة، وعبر بالخرطوم عن الوجه، وهذا من باب يعني استعمال الجزء والمراد الكل، كما تقول مثلا أمسكت الورقة أو مثلا وضع أصبعه في أذنه، والمقصود وضع يعني جزءا من الأصبع، لم يضع الأصبع كله في الأذن لكن وضع جزءا منه أو كذا. فهنا أحيانا يستعمل الجزء ويراد الكل، تقول مثلا ركع ركعة بمعنى صلى صلاة كاملة، والركعة هي جزء يعني استعمل وأريد بها الكل. فهنا سنسمه على الخرطوم يعني على وجهه، يعني سيجعل الله تعالى وجهه معلما بالعلامة التي يعلم بها أهل النار ويتميزون بها عن أهل الجنة في الآخر. ثم أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومن مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسيمه الله على الخرطوم من كلا الشفتين. من مات همازا لمازا، والهمز واللمز كما عرفنا هو عيب الناس وقدحهم، الهمز هو عيبهم بالإشارة واللمز هو عيبهم بالكلام، فالهماز هو الذي يهمز الناس يعني إذا نظر إليهم يشير يعني بأنفه أو بعينه أو بلسانه أو بيده أو كذا، إشارة مثلا فيها احتقار أو ازدراء للناس أو كذا. واللماز هو الذي يعيب الناس ويقدح فيهم بلسانه، والملقب للناس الذي يعني يلقب الناس بألقاب السوء، الذي يلقب الناس بألقاب سوء يعني يعايرهم بها ويؤذيهم بها، كان علامته يوم القيامة أن يسيمه الله على الخرطوم، يعني أن يكون عليه وسم على أنفه من كلا الشفتين، أو يعني القصد من كلا الجهتين أو الناحيتين، يكون أنفه معلما بعلامة يعرف بها يوم القيامة. وذلك أن الناس يعني في أرض المحشر يوم القيامة يكون عليهم علامات تدل على الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا من خير أو شر. فمثلا الذي مات وهو محرم يأتي يوم القيامة ملبيا، الذي قتل شهيدا يأتي يوم القيامة وجرحه يسيل منه دم، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، وكذا يكون علامة على أنه قتل شهيدا. الذي يأكل الربا يأتي يوم القيامة كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس أو كذا إلى آخر يعني ما ورد. فيكون يعني لكل إنسان علامة تدل على ما كان يعمل في الدنيا فيتميز بها في أرض المحشر، فهذه تكون السمة على الخرطوم علامة لمن يهمزون الناس ويلمزونهم ويلقبونهم بألقاب السوء. ثم بعد ذلك ينتقل الحديث في الآيات الكريمة إلى ذكر قصة أصحاب الجنة، أصحاب البستان، وهم أبناء كان لهم أب، وكان الأب رجلا صالحا، وكما سيأتي إن شاء الله ورد يعني أنهم كانوا من أهل اليمن، وقيل من أهل الحبشة، كانوا من أهل اليمن أو من أهل الحبشة، وكان لهم بستان فيه يعني ثمار وكذا، وكان الأب رجلا صالحا، كان أبو هؤلاء الأولاد كان رجلا صالحا، وكان من عادته إذا جاء موسم الحصاد وجني الثمار ثمار البستان، فالمساكين يعرفون يعني وقت جني الثمار فيجتمعون في البستان ويكرمهم صاحب البستان الرجل الصالح، كان من أهل الكتاب قبل تحريف يعني كتبهم، ممن كان على الحق يعني يعبد الله تعالى ويوحده، من أهل الكتاب قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، من أهل اليمن أو من أهل الحبش. فكان الأب رجلا صالحا، وكان من عادته إذا جاء وقت جني الثمار يأتي المساكين فيعطيهم ويحسن إليهم ويرجعهم مرضيين بما يعطيهم مما أنعم الله تعالى به عليه. وكان هذا من سبب مباركة الله تعالى له في هذا البستان وكثرة ثمره وحسن ثماره. فلما توفي الأب الصالح جاء أبناؤه فزين لهم الشيطان أن يبخلوا وأن يمنعوا هذه العادة الكريمة التي كان عليها أبوهم من إعطاء المساكين وكذا، واتفقوا وتعاهدوا فيما بينهم أن يذهبوا بالليل فيجمعوا الثمار قبل أن يأتي المساكين في الصباح، يعرفون الوقت الذي سيأتي فيه المساكين في الصباح، حتى إذا جاء المساكين في الصباح وجدوا الثمار جمعت ولم يجدوا شيئا وكذا، فعاقبهم الله تعالى على سوء قصدهم فأهلك بستانهم قبل أن يجمعوا ثماره وكذا كما في الآيات الكريمة. يقول سبحانه وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. طبعا الآيات الكريمة ذكر الله تعالى قبلها قصة هذا الرجل الجموع المنوع العطل الذي يجمع المال ويمنعه وأعطاه الله تعالى المال والبنين فمنعه وامتنع من فعل الخير بماله واستعمل هذا المال في محاربة الدين وفي محاربة النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب الله تعالى له المثل بهؤلاء الذين يعني عزموا على منع المساكين فدمر الله تعالى مالهم وبدده. قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة الجسيمة وهو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة. أيضا هذا يعني وجه آخر لضرب هذا المثل ومناسبة له أن الله تعالى أنعم على قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو نعمة عظيمة ورحمة يعني كان ينبغي أن يشكروها يعني أن الله تعالى اختصهم بأن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم من بينهم ويدعوهم إلى الله تعالى فبدلا من أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر قابلوها بالتكذيب ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنا بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة يعني كما اختبرنا أصحاب الجنة لأن المال فتنة كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني امتحان واختبار من الله سبحانه. إنا بلوناهم يعني امتحناهم واختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء. أقسموا ليصرمنها مصبحين يعني مستقبلين الصباح يعني هنا مصبحين بمعنى مستقبلين الصباح يعني يعني قبيل طلوع الفجر أو كذا يكونون قد جذوا الثمار يعني وجمعوها في الليل حتى لا يعلم بهم الفقير ولا السائل وحتى إذا جاء المساكين يعني في النهار لا يجدون شيئا ولا يستثنون يعني لا يقولون إن شاء الله. الاستثناء هنا هو قول إن شاء الله أي فيما حلفوا به ولهذا حنثهم الله في أيمانهم وهذا يعني من الخذلان يعني أن الإنسان يحلف على شيء مستقبل ويقول ولا يقول إن شاء الله فكما قالت عليه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهؤلاء يعني أقسموا قالوا يعني والله لنجمعن الثمار قبل أن يأتي المساكين ووالله لا يأتين المساكين غدا فلا يجدون ثمرة واحدة وأقسموا يعني على هذا يعني وحلفوا ولا يستثنون يعني ولا يقولون إن شاء الله فهذا يعني من خذلان الله تعالى لهم أنه لم يوفقهم إلى تعليق الحلف بالمشيئة ولهذا لم يبارك لهم في هذا الحلف أيضا وحنثهم الله تعالى وحلفوا على شيء ولم يستطيعوا أن يفعلوا ما حلفوا عليه، لم يمكنهم الله تعالى أن يفعلوا ما حلفوا عليه، يعني بسبب سوء نيتهم أولا، ثم بسبب يعني عدم استثنائهم وعدم قولهم إن شاء الله. قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي أصابتها آفة سماوية، يعني الزرع أتلفه الله سبحانه وتعالى بآفة يعني من السماء، شيء يعني أتلف الله تعالى به زرعهم، أرسله الله تعالى من السماء فأتلف به زرعهم. فأصبحت كالصريم أي كالليل الأسود، مثل الزرع إذا حصد أي هشيما يبسا، أي هشيما يبسا. فقيل يعني إن الله تعالى أرسل على زرعهم يعني نارا محرقة فتفحم زرعهم وكذا، وأصبح يعني كالصريم يعني كالليل الأسود، يعني ذهبوا للحديقة فوجدوها قد احترقت الزروع وتفحمت وأصبحت يعني متهشمة يابسة، وأصبحت الأشجار يعني سوداء متفحمة من الحريق أو كذا أو من الآفة التي أرسلها الله تعالى على زرعهم، يعني الله تعالى أرسل آفة أتلفت زروعهم كلها وأشجارهم يعني وثمار هذه الأشجار، فوجدوها يابسة ومتهشمة. أورد هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمعاصي، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم قد حرموا خير جنتهم بذنبهم، والعياذ بالله تعالى. فهنا يعني يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي، ويقول إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا كان قد هيئ له، يعني الله سبحانه وتعالى قد يقدر أقدارا مشروطة، فإذا أتى العبد بالشرط وقع له ما قدر له، وإذا لم يأتي بالشرط لم يقع له ما قدر له، وكونه يأتي بالشرط أو لا يأتي به هو أيضا من قدر الله سبحانه وتعالى، الله تعالى قدر أنه سيأتي بهذا الشرط ويحصل له الخير. فالرزق والحرمان من الرزق، الرزق من يعني قد يقدر الله تعالى للعبد رزقا ويكون مشروطا بألا يعصي الله تعالى، وأنه إذا عصى الله تعالى حرم من هذا الرزق. كما أن الاستغفار والتوبة من المعصية والاستغفار من أسباب الرزق والبركة، يعني قلت استغفر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الاستغفار من أسباب حصول الرزق، التوبة من المعصية والاستغفار يعني يؤدي إلى حصول الرزق، وفي المقابل فإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن للمعصية لا ضيقا في الرزق، و يعني ضيقا في الرزق وفي القلب وكذا إلى آخر ما ذكره رضي الله عنه. فمن آثار المعصية يعني ضيق الرزق، والضيق يعني والبركة وكذا ليس بالضرورة أنها بالكثرة والقلة، يعني قد يكون الإنسان يعني قليل المال لكن بسبب طاعته لله تعالى يبارك الله تعالى له في هذا المال فيقنعه بما أعطاه ويجعل يعني ما عنده رغم قلته كافيا لحوائجه، يعني يجعل الله تعالى حوائجه على قدر يعني ما أعطاه من المال بحيث لا يشعر أنه محتاج إلى شيء أو كذا. وفي المقابل قد يكون الإنسان كثير المال ويحرم البركة في رزقه، فيكون له يعني حوائج يحوجه الله تعالى إلى أشياء لا يفي بها ماله على كثرته وكذا. قال سبحانه: فتنادوا مصبحين، أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجزاذ أي إلى القطع، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي إن كنتم تريدون الصراد أي تريدون الحصاد، قال مجاهد كان حرثهم عنبا، كانوا ذاهبين لجني المحصول من العنب. فانطلقوا وهم يتخافتون أي يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدا كلامه. ثم فسر الله سبحانه وتعالى عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به، فقال وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يعني تحدثوا بهذا الأمر مخافة سرا فيما بينهم، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فسمعهم الله سبحانه وتعالى وهو عز وجل عالم بهم، يعني قبل أن يتكلموا بهذا الكلام وبعد أن تكلموا به. فالله سبحانه وتعالى قال فانطلقوا وهم يتخافتون، يتخافتون بماذا؟ يقولون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي يقول بعضهم لبعض لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم. قال تعالى وغدوا على حرد قادرين. حرد فسرت بتفسيرات، قيل الحرد القوة والشد، وقيل الجد، وقيل الغيظ، الغيظ على المساكين، يعني قلوبهم ممتلئة تغيظا على المساكين، حقدا على المساكين أنهم يأخذون هذه الثمار، فامتلأت قلوبهم غيظا على المساكين أو قوة وشدة، هنا بمعنى يعني غلظة القلوب والقسوة على الفقراء أو كذا، أو على حرد على جد، يعني انطلقوا مسرعين يعني بنشاط وكذا وهمة حتى يجمعوا الحصاد قبل أن يأتي المساكين أو كذا، وكل المعاني يعني واردة في تفسير الحرد. فانطلقوا يعني بنشاط وجد وإسراع حتى يحصدوا الثمار، وفي نفس الوقت كانت قلوبهم قد امتلأت غيظا على المساكين وحقدا عليهم أن يأخذوا شيئا من هذه الثمار. وذكر أن بعض المفسرين قالوا الحرد اسم قريتهم، اسم قريتهم، لكن هذا قول بعيد كما قال ابن كثير، يعني استبعد هذا القول، أنه ليس المقصود الحرد أنه اسم القرية حرد، ولكن المقصود الحرد إما بمعنى القوة والشدة أو بمعنى الغيظ. وغدوا على حرد قادرين، يعني قادرين عليها فيما يزعمون أو فيما يرومون، يعني هم يظنون أنهم قادرون على فعل ما أرادوه أو قصدوا إليه. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي لما وصلوا إلى جنتهم، وصلوا إلى مكان المزرعة أو الحديقة أو البستان، يعني كانوا يسكنون في منطقة والبستان والمزرعة وكذا في منطقة أخرى، فوصلوا إلى موضع البستان، فلما رأوه متفحما والزرع يعني يابس متهشم، فلما وصلوا إليها ورأوها على هذه الحالة قد صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع منها بشيء، اعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق، ولهذا قالوا إنا لضالون، يعني سلكنا طريقا غير الطريق الصحيح، يعني فتهنا عنها، حسبوا أنهم أن هذه المزرعة ليست مزرعتهم، أنهم أخطأوا الطريق وصاروا في طريق خاطئ وأنها ليست مزرعتهم، ليست مزرعتهم. قال ابن عباس رضي الله عنه قال ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي، أخذوا يعني ينظرون فيما حولها من المزارع والعلامات التي حولها في الطريق وكذا، فتأكدوا أنها هي، يعني يعلمون مزرعتهم بأشياء يعني مما حولها، فوجدوا ما حولها من العلامات يعني موجودا وقائما، فتأكدوا أنهم ساروا في الطريق الصحيح وأن هذه المزرعة هي مزرعتهم بالفعل. فحينئذ قالوا بل نحن محرومون، أي بل هي هذه ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب، قالوا بل نحن محرومون، يعني حرمنا الرزق واحترقت مزرعتنا وتلفت وكذا. قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم، هنا ذكر قول ابن عباس ومجاهد وسعيد وأكرمة وكذا وآخرون، قالوا قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم، يعني ليس المقصود بالأوسط يعني من جهة السن، ولكن الأوسط بمعنى الخير، إن هذا الاستعمال أيضا يأتي في لغة العرب، يقولون أوسط الشيء هو أعدله وخيره وأفضله. ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا، يعني أخير الأمم وأعدل الأمم. وهناك طبعا علاقة، لأن الشيء الوسط دائما يكون يعني شيئا معتدلا، ويكون أفضل الأشياء غالبا، أنه ليس فيه يعني إفراط ولا تفريط. يعني معظم الأمور يعني إذا زيد فيها عن الحد ذمت، وإذا نقص عن الحد ذمت، ويكون الشيء الوسط هو دائما هو أفضل الأشياء وأعدل الأشياء. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، لولا تسبحون. ولولا هذا يسمى أسلوب التحضيض، يعني اللي هو الطلب بزجر وتعنيف. يعني أحيانا إنسان يطلب من آخر شيئا، إذا طلبه برفق يسمى عرضا، فيستعمل له ألا تفعلوا كذا، يعني ألا تأكلون، كأنه تطلب منه برفق. لكن إذا أردت، إذا طلبت منه شيئا بنوع من الزجر والتعنيف، فتقول له لولا أو لوما وهلا وألا. فهنا أوسطهم قال لهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني كان أوسطهم هذا عندما قالوا لا، يعني لنحصدنها غدا ولن يدخلها علينا المساكين، وإذا جاء المساكين لن يجدوا ثمرة واحدة وكذا. فلما قالوا هذا أوسطهم، يعني أعدل الأبناء وخيرهم، قال لهم لولا تسبحون، يعني ألا تقولون سبحان الله، أو ألا تقولون إن شاء الله. فبعض المفسرين قالوا كان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا، هذا قول السدي. وأما مجاهد فقال يعني يقولون إن شاء الله، لولا تسبحون يعني لولا تستثنون، ألا تقولون إن شاء الله، فلامهم على هذا. بعض المفسرين قال يعني في ذلك الزمان كان العوض عن قول إن شاء الله، يعني في لغتهم وفي شريعتهم، أن أحدهم إذا حلف على شيء يسبح، يعني يقول سبحان الله، يكون هذا في لغتهم وفي شريعتهم بمثابة قول المسلم، يعني إذا حلف على شيء في المستقبل أو كذا أن يقول إن شاء الله. فقيل التسبيح كان هو الاستثناء، يعني في الحلف على الشيء المستقبلي في شريعتهم. وقيل هو قول إن شاء الله كما هو في نفس شريعتنا وفي نفس لغتنا، يعني كان عندهم أيضا أن يقولوا إن شاء الله. فالذي قال لهم لولا تسبحون يعني لولا تستثنون أو لولا تقولون إن شاء الله. وقيل معناه قال أوسطهم ألم أقل لكم، يعني هل لا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم. وقيل أيضا إن أوسطهم لما عزموا على حرمان المساكين قال لهم ألا تشكرون نعمة الله وألا تذكرون الله وكذا، يعني كان أوسطهم هذا كان قد نصحهم فلم يستجيبوا لنصحه. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال أتوا بالطاعة حيث لا تنفع، فسبحوا بس بعد فوات الأوان، بعد ما احترق البستان وكذا، قالوا سبحان ربنا، فسبحوا الله تعالى وندموا على على نيتهم يعني السيئة وعلى سوء فعلهم. أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجع، ولهذا قالوا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجزاز. فدائما يعني كطريقة يعني الظالمين المعتدين وكذا، عندما يجدون يعني وبال فعلهم يبدأون بالتلاوم، كل منهم يلقي بالتبعة على الآخر ويقول له أنت الذي حرضتني على فعل هذا. دائما طبيعة الإنسان أنه إذا حصل له يعني ما يكره يحاول أن يجعل السبب من غيره، يعني بدلا من أن يعود على نفسه باللائمة، لا يجعل العيب من من غيره، أن غيره هذا هو الذي حرضه على فعل الشر، وهو الذي أعانه، أو حتى على الأقل أنه هو الذي لم يمنعه من فعل الشر. يعني حتى أحيانا يلوم الذي فعل الشر يلوم من حوله أنهم يعني لم يأخذوا بيده أو لم يمنعوه من فعل الشر، فيلوم غيره بدلا من أن يلوم نفسه، فأخذوا يتلاومون فيما بينهم. كما أخبر الله تعالى عن إيه؟ عن أهل النار يعني، ولا يزول كلما دخلت أمة لعنت أختها، والمتأخرون يلقون باللائمة على من سبقهم وكذا إلى آخره. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، يعني اعترفوا بالخطيئة والذنب، وقالوا إنا كنا طاغين أي اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا. ويعني هذه من سنة الله سبحانه وتعالى في مسألة يعني أن الإنسان يعني إذا أنفق على المحتاجين وعلى الضعفاء والمساكين وجعل لهم نصيبا من ماله أنه يرزق برزقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يعني إذا كان الإنسان له عادة حسنة يعني في مساعدة شخص فقير أو ضعيف أو كذا من قريب أو غيره أو كذا، فربما أن الله سبحانه وتعالى يرزق هذا الغني لأنه يحسن إلى الفقراء من ماله. فإذا يعني جاءه الشيطان وزين له أن يقطع هذا الإحسان وكذا وأن يدخر هذا المال لنفسه، ربما يقطع عنه الرزق من الله سبحانه وتعالى ويعطى الرزق لآخر يعطي لهؤلاء المحتاجين، لأن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه من أجل أنه يعني من خلاله يصل الرزق إلى هؤلاء المحتاجين. فإذا هو يعني قطع إحسانه إليهم يقطع الله سبحانه وتعالى عنه الإحسان وال يعني لكونه توقف عن رزق هؤلاء الضعفاء الذين كان يرزق هو بسبب إحسانه إليه. والعكس أن كلما يعني أحسن الإنسان إلى الضعفاء وإلى المساكين وكذا كلما زاده الله تعالى، كما في آيات كثيرة يعني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعوضه الله سبحانه وتعالى ويخلفه، خاصة إذا كان هذا العطاء يعني دائما و مستمرا، فيكون أيضا العطاء من الله سبحانه وتعالى يعني دائما ومستمرا، كما في قصة الرجل الذي كان إيه الذي سمع صوتا في السحاب، وهذا من أخبار يعني الأمم السابقة التي قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا كان يمشي يعني في الصحراء فسمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان، سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان، فتبع هذه السحابة الرجل الذي كان يمشي في الصحراء ومرت فوقه السحابة وسمع فيها هذا الصوت، فتبع هذه السحابة ونظر يعني إلى أين تسير هذه السحابة وسار معها، فوجد أن هذه السحابة يعني وصلت إلى مزرعة رجل، فأمطرت السحابة يعني على مرتفعات تحيط يعني بمزرعة هذا الرجل بحيث أن الماء جرى في يعني الشقوق وكذا في هذه المرتفعات شراج أو كذا في هذه المرتفعات جرى فيها الماء حتى صب يرحمكم الله في مزرعة رجل، وإذا رجل قائم بمسحاته معه مسحة آلة يعني عصا في طرفها يعني حديد أو كذا يعني أو شيء يعني ينقل به الماء أو يجمع به الماء ويحركه ويوصله من مكان إلى مكان، معه مسحات ويسوق الماء بمسحاته يسقي مزرعته، فسأله الرجل اللي كان ماشي في الصحراء سأل صاحب المزرعة الذي معه المسحة قال ما اسمك، فقال اسمي فلان للاسم الذي سمعه في السحاب، ثم قال صاحب المزرعة للسائل قال لما تسألني عن اسمي، فأخبره بهذه الايه القصة يعني أنه سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان، يعني وجدت أن اسمك هو نفس الاسم وأن هذه السحابة سارت فعلا إلى مزرعتك وأمطرت في مزرعتك، فسأله عن السبب يعني لماذا، فقال إني إذا يعني جنيت ثمار المزرعة قسمته أثلاثا فرددت ثلثها فيها، يعني ثلث ما يكون من المزرعة يعني يستعمله في إعادة زرعها مرة أخرى يعني يجعله لنفقات المزرعة، وأنفقت على نفسي وأهلي ثلثها وتصدقت بثلثها وتصدقت بثلثها. فلذلك لأنه كان دائما كلما حصد الثمار تصدق بثلث هذه الثمار، فبارك الله تعالى له وخص مزرعته بالمطر دونا عن غيرها وكذا. فالقصد أن يعني الإحسان إلى المساكين والتصدق من المال هو من أسباب البركة والنماء. كما أن والد أصحاب الجنة هؤلاء كان يعطي المساكين وكانت مزرعته مباركا فيها كثيرة الثمار وكذا، ولما بخل الأبناء حرموا الرزق. وأيضا طبعا من فوائد الآيات الكريمة يعني والقصة أن الإنسان يعني لا يقطع معروفا أو خيرا حتى لو كان هذا الخير يسير عليه من قبله، إذا كان يعني إنسان ورث مالا أو تولى مسؤولية إدارة عمل أو إدارة مكان أو كذا، وكان من قبله له عادة حسنة في فعل الخير، فعليه ألا يقطع هذه العادة الحسنة، لعلها يعني البركة كانت تحل بسبب هذه العادة الطيبة، فإذا قطعها يعني ربما قطعت عنه البركة والرزق. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. رغبوا في بذلها لهم في الدنيا، وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة والله أعلم. يعني عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يعني طلبوا من الله تعالى أن يبدلهم خيرا منها. قيل خيرا منها في الدنيا أنهم طلبوا من الله تعالى أن يعني يعيد لهم مزرعتهم كما كانت يعني، ويعيدها يعني كثيرة الثمر وصالحة وكذا كما كانت في الدنيا، أو يعطيهم خيرا منها أو مزرعة خيرا منها في الدنيا. وقيل إنهم احتسبوا ذلك وطلبوا من الله تعالى يعني أن يعوضهم خيرا منها في الآخرة. ويحتمل الأمرين، يعني لا مانع أنهم يعني ندموا وتابوا وكذا وطلبوا من الله تعالى أن يعوضهم خيرا. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه قال عسى في القرآن واجبة، يعني إذا قال الله تعالى عسى أن يحصل كذا فمعناه أنه حصل، يعني أن الله تعالى يعني قبل توبتهم وأبدلهم خيرا منها، على حسب يعني إما إذا كانوا قصدوا في الدنيا فيكونوا أبدلوا خيرا منها في الدنيا بعد توبتهم وصلاحهم، أو في الآخرة وعزمهم يعني على إعطاء المساكين وكذا، يعني ندموا على أنهم حرموا المساكين وعقدوا العزم على أنهم لو أعطاهم الله خيرا منها لأعطوا المساكين وكذا. فإما أن الله تعالى يعني عوضهم في الدنيا على التفسير الأول، أو أنهم يعني تابوا وكذا فعوضهم الله في الآخرة. ثم قال يعني ذكر بعض السلف أن هؤلاء كانوا من أهل اليمن. قال سعيد بن جبير كانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء. قال سعيد بن جبير من قرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء. وقيل كانوا من أهل الحبشة، كان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، وكانوا من أهل الكتاب، وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، فكان يستغل ما منها يرد فيها ما تحتاج إليه، ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل. يعني أبوهم أيضا كان يقسم ما يأتي ثلاثة أجزاء، يعني جزء ينفقه على نفس المزرعة، وقسم يعني يدخر قوت سنة لمن يعولهم، ثم يتصدق يعني بالفاضل بما تبقى وزاد عن حاجته. فلما مات وورثه بنوه قالوا لقد كان أبونا أحمق، إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء، ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا. يعني لحزن هذا المال كله لو يعني لكثر مالنا وكذا إذا امتنعنا من إعطاء الفقراء. فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح والصدقة، فلم يبق لهم شيء. قال الله تعالى كذلك العذاب، يعني هذا موطن العبرة من الآية، كذلك من القصة، كذلك العذاب أي هكذا يعذب الله من خالف أمره وبخل بما آتاه وأنعم به عليه، ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات، وبدل نعمة الله كفرا. يعني بعد أن قص الله علينا هذه القصة جاءت العظة والعبرة منها في آخرها، كذلك العذاب، يعني كذلك يعذب الله تعالى من فعل مثل فعل هؤلاء، فإن الله تعالى يعني يقطع عنه إنعامه إذا بخل وامتنع من إعطاء ذوي الحاجات وهو قادر يعني وعنده ما هو فاضل عن حاجته. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم، وعذاب الآخرة أشق وأكبر، يعني هكذا العذاب في الدنيا أن الله تعالى يعاقب من استعمل نعمه في معصيته، يعاقبه الله تعالى في الدنيا ولا يبارك له في رزقه ويحرمه أنواعا من الرزق. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، يعني ولو أنهم يعلمون لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر. وذكر هنا يعني حديثا رواه البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاد بالليل والحصاد بالليل، الحصاد اللي هو في الزروع في الحبوب يعني، والجذاد اللي هو في الثمار، فأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جذاد الثمار أو حصد الحبوب يعني في الليل أو كذا، لكن إن شاء الله نراجع يعني سند الحديث أو كذا، كأنه يعني هؤلاء يعني حصدوا في الليل أو أرادوا أن يحصدوا في الليل أو كذا، فكان فيه كراهة هذا أو شيء من هذا القبيل، لكن نراجع إن شاء الله سند الحديث لاحقا إن شاء الله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. الحديث نهى عن الجذاز بالليل والحصاد بالليل، لو أنت تراجع لنا تخريجه إن شاء الله خلاص، مهمة جليلة إن شاء الله الدرس القادم. الله يبارك فيك، تفضل. لا يصرمنها يعني لا يجزن ثمارها، مصبحين يعني مستقبلين الصباح، يعني المصبح يعني هو الذي ليس الذي دخل في الصبح ولكن الذي يعني فعل الشيء قبيل الصباح يعني أو قبيل الفجر، يعني أقسموا أن يجمعوها بالليل قبيل طلوع الفجر يعني قبل الصباح، بحيث يعني ما يطلع عليهم الصباح إلا وقد انتهوا من حصدها يعني. بارك الله فيك. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.